إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ولازلنا في هذا الباب إخواني في الله في ذكر آداب المشي، ومن الآداب الأخيرة التي أطلنا النفس فيها ما يتعلق بمشي الطاعة، وذكرنا شيئًا من صور هذا المشي، وذكرنا أن من آداب المشي يا عبد الله هو أنك تماشي أهل الصلاح، تماشي الصالحين، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهنا عموم المصاحبة، ومر معنا ما يتعلق بذلك من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي مسألة إخواني في الله، وهو يدخل في أهل الصلاح المشي مع العلماء، المشي مع الأكابر، وأنعم بهم من صحبة، أنك تتحرى المشي معهم لما في ذلك من الفوائد العظيمة، ولو لم يكن من ذلك أن البركة تعمهم. فالبركة مع الأكابر، مع أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير. لكن تأتي مسألة، كيف يكون المشي معهم؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بوب بابا فقال فيه: باب كيف يمشي مع الكبراء وأهل الفضل. كيف يمشي مع الكبراء وأهل الفضل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بإسناد صحيح كيف أن رسول الله، ومن حديث جاء من حديث عائشة وعن غيرها وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى حائش نخل فتبرز لحاجته، وكان بلال يمشي وراءه. هذا الشاهد، وكان بلال يمشي وراءه ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بجنبه. فهذا هو الشاهد من هذا الباب، وهو كيف أن من أمر بلال رضي الله تعالى عنه أنه ما كان يتقدم، لا، بل وما كان يماشي بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما كان يمشي من ورائه. قال: تكرمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستفاد العلماء أنه لا بأس في أن من مشى مع الكبراء من أهل العلم وأهل الفضل لا بأس أن تجعل لهم المقدمة، امشوا نحن من ورائكم، ثم أنت تمشي من ورائه، فهذا لا بأس به، وهذا من الإكرام لأهل العلم والفضل. لكن هذا بقيد، وهذا بشرط مهم إخواني في الله، أن لا يكون هذا الأدب مدعاة لفتنة هذا المتبوع، لفتنته ولتكبره ولرفعته على خلق الله. إذا كان هذا الباب سيفتح هذا المجال يغلق تماما، لأننا قد وجدنا وقد وجد الناس أن ممن ينتسب لأهل العلم والفضل ومن أهل الأكابر، أن من لربما دخلته الفتنة من حيث لا يشعر، مثل ما يجده من بعض الناس أنهم يعظمونه لدرجة أنهم فسحوا له المجال، فيجد التعظيم في كل محفل، فإن مشى وجد الجموع من خلفه، لا أحد يتجاسر أن يتقدمه، وإذا دخل إلى مجلس من المجالس قام الناس جميعا وتزاحموا على ترك ثغرة لكي يدخل ويجلس فيها تكرمة له، فما وجد من نفسه إلا الاستعلاء والاستعظام في نفسه على غيره. حتى وجدنا من أمثال هؤلاء من وصل به الحال أنه لربما إذا أراد أن يصافح الناس ما مدها للمصافحة، لا، وإنما مدها لكي تقبل، يمد يده هكذا استعدادا للتقبيل، ما أراد المصافحة، هذا استعظام. وسيأتي هذا معنا في آداب السلام والمصافحة أن هذا مما أنكره العلماء، أنك تطلب من الغير أن يقبل اليد، هذا تعظيم للنفس والذات. وإذا دخل مجلسا فما وجد القوم قد قاموا له غضب، وجد في نفسه حرج. وقد رأيت بعيني منذ فترة رجلا من أمثال هؤلاء ممن دخله العجب والغرور، وأنه يسير مع طلابه حتى إذا أراد أن يدخل البيت الذي دعي إليه، إذ بطلابه انقسموا إلى قسمين أمام عتبة البيت وأخذوا يضربون الدف حتى يدخل هذا الكبير بهذا الخيلاء. تعظيم، هذه فتنة، هذه فتنة إخواني في الله. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان، نعم، كان الطلاب يجتمعون عند بيته ينتظرون خروجه، فإذا خرج خرجوا معه، فلما رآهم ذات مرة قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ذل، هذا ذل للتابع، وفتنة بالمقابل فتنة للمتبوع، أن يفتتن في دينه فيدخله ما يدخل من العجب والغرور. فهذا قيد مهم، فإذا خشيت من هذا الرجل أن إذا فعل له مع هذا الأدب وهو أنك تمشي من خلفه أن يدخله الغرور، فابعد هذا الباب وأغلقه تماما، وماشيه كما يماشى الناس، أن تسير بجنبه أو من حيث شئت أن تمشي معه. ومما يدخل في هذا الباب أيضا من المشي مع الصالحين، مر معنا المشي مع الأخيار، المشي مع أهل الصلاح، وهكذا من المشي مع أهل الشان المشي مع الوالد، المشي مع الوالد، فإن الوالد من أهل الفضل، ولا أحد يداني ولا يباري في هذا الباب، فله الفضل العظيم بعد الله عليه. فهذا إما شئت الوالد عليك أن تتأدب في المشي معه. وقد جاء في الأدب المفرد وجاء عند أبي عوانة وعن غير واحد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك، أي ما صلة القرابة، ما الذي يقرب لك هذا، ما هذا منك؟ فقال أحدهما: هذا أبي. أبو هريرة ما استطاع أن يميز، لأنه رآهما يسيران سويا في خط واحد، فقال: ما هذا من؟ قال: هذا أبي. فحينه أوصاه بهذه الوصية العظيمة، قال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذه من الآداب العظيمة الذي يتحلى بها الأبناء مع الآباء، أولاها: لا تسميه باسمه، لا تسميه باسم مجرد، سالم ولا عوض ولا محمد ولا عبد الله، لا تسميه باسمه، وإنما عظمه، ويكون التعظيم باللسان أنك تلقبه الوالد ونحو ذلك، أو كما جرى به العادة الشيبة، إن كان هذا ليس مطعن وليس مغمز فلا بأس، هذا مما تعارف عليه الناس، تعطيه اللقب الذي يليق بجنابه، أنما تسميه باسمه هذا خلاف الأدب مع الوالد. قال: ولا تمشي أمامه، كذلك لا تمشي أمامه، تجعله من خلفك كأنه تابع لك، بل هو المتبوع وأنت التابع، تكون من خلفه. ولا تجلس قبله، إن دخلتم إلى مجلس ما فلا تسابقه في الجلوس، لا، انتظر، دعه، هو الذي يختار المجلس الذي يريده، هو يختار الذي، إن أراد زاوية، إن أراد في ركن، إن أراد في جدار، إن أراد أيمن أيسر، يختار المكان الذي هو يراه، ثم بعد ذلك تجلس أنت حيثما شئت، فهذه من الآداب العظيمة، وسيأتي معنا في باب مستقل حول ما يتعلق بالأدب مع الوالدين. وهذا الأدب إخواني في الله من الآداب التي ينبغي أن يجعلها المسلم قربة لله، قربة لله، ولا يريد منها المجاملة. ولماذا أقول هذا؟ لأن ضابط المجاملة أن بعض الناس من الأبناء يفعل ذلك أمام الخلق في المناسبات، مثل يعني مدعوه مع أبيه إلى وليمة، إلى زواج، إلى اجتماع، فإذا ظهر أمام الناس أظهر أنه بار لوالديه، فيقول تفضل يا والد تفضل، فيمشي وراء خلف أبيه، والناس يقول ما شاء الله ابن بار، ابن بار بأبيه، انظر كيف يقدره ويوقره ويقدمه. لكن إذا خرج من الاجتماع ووصل إلى البيت، يدخل أول واحد إلى الباب وأبوه من خلفه، ويجلس في المجلس حيث جلس، أين الاحترام؟ هذا عند الناس، هذا ما هو قرب. إذن الذي تفعله مجاملة، فالذي يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فليتحلى بالأدب مع الوالدين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مقام، لا أمام الخلق تظهر التعظيم والإعظام، لكن خلف الأبواب فيما بينك وبين أبيك لا تعظيم ولا احترام، لربما إذا تكلم رفعت أنت صوتك عليه، وإذا عاتبك قمت أنت ووبخته، ولربما إذا زجرك لربما وليت عنه الدبر ولا تبالي به، لكن إذا خرجت للناس يتغير الحال. هذه مجاملة، هذه مو قربة لله عز وجل. فهذه الآداب التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لهذا الفتى، قال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه، وفي رواية ولا تمشي بين يديه. كذلك من آداب المشي مع الغير المشي مع ذوي الحاجات، من ذوي الحاجات، مر معنى أنك تمشي مع الأخيار، تمشي مع الصالحين، تمشي مع أهل العلم والفضل، تمشي مع الوالدين. كذلك مما يذكر من آداب المشي جواز المشي مع ذوي الحاجات، وأعني بذوي الحاجات المساكين والفقراء، لا بأس أنك تمشي معهم، وخاصة في قضاء حوائجهم، فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في السنن عند النسائي وعند غيره بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، يكثر الذكر بمعنى يكثر من ذكر الله، فقد كان من أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى، كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 و60 مرة. هذا الذي استطاع الناس أن يحصروه في مجلسه، فما ظنك ما وراء هذا المجلس؟ لا نظير له لكثرة ذكره لله جل في علاه. وأيضا كان ويطيل الصلاة، إذا أقام الصلاة أطالها، هذا إذا صلى بنفسه، وأما إذا صلى بغيره كان لا يشق على غيره. قال ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، الخطبة والموعظة كان يقصرها بحيث لا يطيل على الناس فتأتيهم الملل والسآمة، بل كان يحترز من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ولا يأنف، وفي رواية ولا يستكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وهذا هو الشاهد من هذا الأثر، أنه كان لا يأنف ولا يستكبر، في ماذا؟ في أن يمشي مع الأرملة والمسكين. الأرملة هي المرأة الفقيرة التي لا زوج لها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي معها. قال العلماء وهذا يحمل على المرأة الكبيرة التي يؤمن معها الفتنة، وهذا ليس مدعاة كما يقول بعض العلماء دعوة إلى الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، لا، ليس هذا الغرض وليس هذا المقصود، وإنما حمل العلماء هذه على الأرملة التي لها حاجة وتكون كبيرة كعمر الوالدة وأكبر، وأميت معها الفتنة، يذهب معها إلى المكان الذي تريد أن يقضي الحاجة فيعينها في حمول، في متاع، في شراء، فكان لا يأنف صلوات ربي وسلامه عليه في المشي مع هذا الصف من الناس وأيضا مع المساكين، لا يأنف أن يسير مع المساكين مع الفقراء، امشي. قد يأتيه رجل لربما يأخذ بثوبه، بطرف ثوبه، له مسألة، يذهب معه رسول الله، ماذا تريد؟ يسمع منه، يريد الحاجة الفلانية، يذهب معه ليقضي حاجته، الحاجة الذي أراد من إعانة ومساعدة، فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف ما عليه أهل الكبر والاستكبار، تجد بعض الناس يتأفف ولا يرضى أن يسير بجنبه أحد، بل يغضب، مثل بعض الذي حباه الله بالخير العظيم، لربما يسير رجل معه خادمه يغضب، ايش تسير؟ ارجع، يعطيك كف، ارجع، انت تسير بجنبي، انت من؟ انت خادم. طيب هو مسلم، مسلم وبشر، بشر. وهكذا بعض الناس يتأفف جدا، بل حتى ان بعض ربما يترك الصلاة، يعني في بعض المساجد انت تعرف ان هذا المساجد يصلي فيه اهل الجاليات، البنغالي والهندي والباكستاني ولا لا ما اصلي، اصلي هنالك. لماذا هنالك وليس هنا؟ هذا فيه ناس غجر، اهل الاسلام ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين، لكن ليس هذا مدعاة لان تحتقرهم، هذا لا يجوز. فنبيك ما كان يأنف ولا يستكبر في أن يمشي مع الأرامل والمساكين والفقراء والمحتاجين، وإنما كان يمشي، بل كان ليس مشي عبارة عن إحراج، بل يقضي الحاجة، له فرح ورضا وسرور بمشيه مع هؤلاء. وكذلك هذا يجرني إلى مسألة، وهي مما تتعلق بالبحث السابق، وهو ما يتعلق بالأدب مع الوالدين. الآن الأحوال تغيرت عن الماضي، أصبح هذا الجيل الذي نحن نعيشه جيل الأكاديمية والجيل الراقي والجيل صاحب الهندام والجيل الذي يحب المظاهر، أصبح يتأفف أن يسير مع الوالدين، لأن أصبح الوالدان بين قوسين موضة قديمة، يجد الوالد هزيل ضعيف وصاحب جبة قديمة وعمامة هكذا، يقول كيف أنا أسير مع هذا؟ فإذا ذهب أراد أن يذهب مع أبيه في مشوار مثلا، يقول أبتي أنت أقدم أنا بسير معك. ولماذا هذا؟ حتى لا يريد أن الناس يرونه مع هذا الأب، هذا أبوك، يحتقرونه، ولهذا يتحرج يسير مع أبيه أو مع أمه، تلك الهزيلة الضعيفة التي أكل عليها الزمن حتى قصم ظهرها وأصبحت بجلبابها، وهو مع زوجته بكماله وتمامه وجماله وبهائه، ما يمكن أن يسير مع هذه العجوز. فإذا أراد أن تذهب معه بمشوار يتعذر، روحي مع السائق. لماذا؟ حتى لا يريد أن يرى الناس يسير مع هذا، وهي أمك. فيا أهل الإعظام، إن كان من شيء اعلم أنت ما أنت عليه من هذا الخلق وهذا الجمال والبهاء، ما أنت إلا حسنة من أمثال هؤلاء، فلولا الوالدان بعد فضل الله ما كنت أنت موجود. فلا تغتر ولا تترفع على أبويك، احمد الله، وإن سرت معهم افتخر وارفع رأسك، قل أنا من هذا، أنا ما أنا إلا بضع من هذا، وافتخر يا عبد الله، فإن من طلب العز من الله رفعه الله جل في علا. فالشاهد إخواني في الله أن من آداب المشي، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي مع ذوي الحاجات. وبقي كذلك مسائل متعلقة بالمشي، منها مبحث الأماكن التي ينهى عن المشي فيها، يترك إن شاء الله هذا في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.